من إذاعة صوت الشعب إلى الرجال، الرجال في جبهات الصمود والتحدي. هذا موعدكم اليومي مع
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله، أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة؟ سننصر دين الله، سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه الأخيار المنتجبين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد أنهينا الدرس الماضي بالحديث عن التوصيف الدقيق لهذا المجتمع الذي قدمه السيد عبد الملك حفظه الله. وهنا أمامنا ثلاث فئات من أبناء أمتنا. فئة طبعا كان سواء كانت أنظمة أو أحزاب أو حركات دينية أو كيف ما كانت، المهم هناك من الأمة من انضم إلى صف الأعداء وتبنى مشاريعهم ولعدة اعتبارات، وهناك أيضا من الأمة القسم الثاني، هم الصامتون المتحيرون المترددون، وهناك الفئة الثالثة الواعية المتحررة المستشعرة للمسؤولية التي تبنت مشروع المواجهة مع أعداء الله، الجهاد في سبيل الله لمواجهة الظلم والظالمين والمجرمين. ووصلنا إلى قول السيد عبد الملك حفظه الله عندما قال في المقابل أيضا: لو نأتي إلى توصيف آخر للواقع القائم وبعض الدروس والعبر المهمة، لو نأتي مثلا إلى ما نفترضه في واقع الأمة أن تكون عليه بحكم انتمائها وهويتها ورسولها وقرآنها، أمة الأنبياء، الأمة المؤمنة بأنبياء الله ورسله وكتبه والقرآن الكريم، أمة النور التي جاءها القرآن من عند الله تبيانا لكل شيء، بصائر وهدى، أمة القيم والأخلاق والمبادئ وزكاء النفوس إلى آخره. كيف نفترض بهذه الأمة أن تكون عليه تجاه أعدائها؟ وكيف نفترض أن تكون محصنة إلى حد كبير تجاه هذه الأخطار وتجاه هذه التحديات؟ هذا موضوع واضح والحديث عنه يطول. الحالة التي عليها الأمة لم تكن وليدة يومها، لم تكن وليدة يومها، وإنما هي نتاج تراكمات عبر القرون أوصلت الأمة إلى ما وصلت إليه. هذه حقيقة لابد أن ندركها، أن الحالة القائمة الآن في الأمة ليست وليدة يومها، وإنما هي نتاج تراكمات عبر القرون أوصلت الأمة إلى ما وصلت إليه. نأتي أيضا إلى الواقع الذي هو حاصل الآن، لنقول أن الواقع الذي هو حاصل الآن وما فيه من أحداث ووقائع وظروف هو يقدم لنا تشخيصا دقيقا للحالة السائدة في أوساط الأمة، وهذه مسألة مهمة جدا 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 في واقعنا الداخلي كأمة مسلمة، ولما كنا عليه تجاه هذه المؤامرات والأحداث يتضح لنا في التصنيف الداخلي الواقع لواقعنا الآتي. أولا، النماذج القائمة في واقع الأمة في واقعنا العربي بالدرجة الأولى في الأعم الأغلب، النماذج القائمة التي هي على رأس الأمة، الأنظمة والحكومات المتحكمة بالأمة بسياساتها بمواقفها، ثبت أنها نماذج غير إيجابية وغير صالحة وليست في مستوى المسؤولية، وطبعا بما هي عليه، بما هي عليه وبحسب أيضا ما تحمله ما تمثله، لأنها لا تمثل حقيقة الإسلام في مبادئه وقيمه ومنهجه للحياة. كل منها يمثل اعتبارا معينا أو منهجا سياسيا معينا، ليس هو جوهر الإسلام ولا يمثل مشروع الإسلام للحياة بحقيقته وأصالته. نماذج أقل ما نقول عنها أيها الأخوة إنها نماذج فاشلة، أنها نماذج فاشلة. الأنظمة الحكومات المتحكمة بالأمة تصنيفها هكذا، أقل ما يقال عنها أنها نماذج فاشلة. فشلت في تحصين الأمة، فشلت في بناء الأمة، فشلت في التحرك بالأمة إلى مستوى مواجهة هذه التحديات، فشلت كل الفشل. هذا هو أقل ما يقال عنها، أقل ما نقوله عنها أنها نماذج فاشلة هذه الأنظمة وهذه الحكومات العربية، أنها نماذج فاشلة بما تحمله ما تمثله على المستوى السياسي وفي منهجها السياسي في ممارستها السياسية، إدارتها للأمة إدارة فاشلة، إدارتها للأمة إدارة فاشلة وفاشلة جدا جدا جدا. وواقعنا للأسف يا أخوة، واقعنا العربي لا يصل كمسلمين، لا يصل إلى مستوى شعوب وثنية، إلى مستوى اليابان، إلى مستوى الصين، إلى مستوى الهند. واقع أولئك أرقى من واقعنا على كل المستويات، وهم أعز وأمنع، وواقعهم في جوانب كثيرة جدا أرقى من واقعنا. أقل ما نقول عن الأنظمة هذه والكيانات القائمة المتحكمة في الأمة، المتحكمة في الأمة، أقل ما نقوله عنها إنها فاشلة ولا يعول عليها، وأن النهج السياسي الذي اعتمدته وأدارت واقع الأمة على أساسه، وأن ممارساتها السياسية ومنهجيتها السياسية لم تبني الأمة ولم تصلح واقع الأمة ولم ترتقي بالأمة لتكون في مستوى الحد الأدنى من القدرة على مواجهة هذه التحديات. الأمة يعني كانت في أسوأ وضع وحالة الانهيار أو الانكماش أو التحول إلى صف الأعداء، حالة عاجلة في واقع هذه الكيانات. يعني منهم من يبادر فورا ليكون ضمن صف الأعداء، منهم من يتجه إلى الانكماش والانهيار، منهم وهكذا إلى آخره. وترى الشعوب نفسها ضحية على نحو سريع، ضحية بشكل رهيب جدا ومكشوفة، ليست محمية، لا محمية بجيوشها كما ينبغي ولا محمية بأنظمتها كما ينبغي. وصل الاختراق، وصلت حالة الاستهداف بكل وقعها ووجعها وألمها وتأثيراتها القاسية إلى رؤوس الشعوب بشكل فوري. ولهذا ترى الشعوب بدأت لفترة طويلة، يعني سنوات، وهي شبه مشلولة ومصدومة. وكذلك كان لوقع الأحداث على هذا النحو بدون حماية ولا أدنى مستوى من القدرة، من المستوى اللازم للتصدي لهذه الأحداث والمؤامرات في المستوى الذي وصلت إليه تلك المؤامرات، وإلا هي كانت قائمة بالفعل من قبل، لكن في هذا المستوى الذي وصلت إليه الشعوب كانت مصدومة. هذه حالة الصدمة كانت حالة واضحة في أوساط الشعوب. على كل، هذا واحد من الدروس المهمة جدا جدا والمساعدة على البحث عن الحل. ثانيا، واقع النخب. إذا خرجنا عن مستوى مثلا الأنظمة والكيانات الحاكمة والمتحكمة بالأمة وجئنا إلى الفئات الأكثر تأثيرا في واقع الأمة، النخب، علماء الدين والأكاديميون، كل النخب من وجهات اجتماعية إلى آخره. النخب كذلك، ما هو دورها؟ كيف كانت هي في أدائها، في وعيها تجاه هذه الأحداث، في تحركها بين أوساط الشعوب؟ كذلك نستطيع القول أن هنالك خللا حقيقيا، وطبعا في الأعم الأغلب، كما نقول لا نعمم بشكل كامل، في الأعم الأغلب الحالة السائدة كان الحال هو نفسه، حال الشتات، الحالة غير الإيجابية بأقل ما نقول عن الموضوع، حالة غير إيجابية غير مفيدة. لم تتجه هذه النخب بعد أن تجلى الواقع الذي عليه الكيانات السياسية الحاكمة، الأنظمة، الحكومات، لم تتجه هذه النخب على نحو فاعل بمستوى المسؤولية لتقود الجماهير ولتأخذ بزمامهم في الاتجاه الصحيح بشكل بارز وفاعل، وتتحمل مسؤوليتها على نحو عظيم وبارز جدا بالمستوى المطلوب الذي تفرضه المسؤولية والانتماء والوعي ومستوى التحدي. الجماهير أيها الأخوة ضحية، الجماهير. نستطيع القول، هنا يقول السيد عبد الملك حفظه الله، وطبعا هو يقول هذا من واقع التجربة، الجماهير نستطيع القول أن المسؤولية عليها أقل من غيرها. يعني اللوم في الدرجة الأولى على الحكام، على الحكومات، على الأنظمة في الدرجة الأولى، من بعدهم تقع المسؤولية على النخب. كيف يفترض بها أن تكون، وما هو الدور المفترض لها في واقع الأمة وبين أوساط الجماهير؟ الجماهير هي متفاعلة، وللأحداث تأثيراتها الإيجابية بالنسبة للجماهير، نجزم بهذا والتجربة تثبت هذا. الأحداث تساعد على يقظة الجماهير وعلى إحساسها بالمسؤولية وعلى انتباهها للخطر وعلى تفاعلها الإيجابي. الجماهير هي ضحية، وهي في نفس الوقت قابلة للتحرك وللتضحية ولتحمل المسؤولية على نحو كبير وبفاعلية عالية الشعوب لديها طاقة كامنة كبيرة وهائلة، وتستطيع باعتمادها على الله وتحركها إن كان واعيا وجادا، ركنان أساسيان واعيا وجادا، أن يكون هذا التحرك فاعلا مؤثرا مغيرا ومجديا بما تعنيه الكلمة، مجديا يدفع الخطر عن الأمة ويغير واقع الأمة. الأحداث نفسها، التحديات نفسها، الأخطار نفسها تشكل فرصة كبيرة جدا لمعالجة واقع الأمة ولصناعة التغيير في واقع الأمة ولبناء الأمة. هذه مسألة مهمة جدا جدا، والذي لا يرى في الأحداث إلا سطوتها وقسوتها وبطشها وجبروتها وعناءها، ولا يرى فرصها وإيجابياتها، هو أعور، أعور النظر، يرى بعين واحدة ولا يرى بالأخرى، ويرى جانبا من الحدث ولا يرى الجانب الآخر المهم للغاية منه. نحن نستطيع أن نقول إن أمتنا اليوم، هكذا يقول السيد عبد الملك حفظه الله، نحن نستطيع أن نقول إن أمتنا اليوم في مخاض، لن ينفك هذا المخاض إلا بتغيير واقعها مهما كان. هناك أحيانا من معالجات، إذا نستطيع أن نقول إن أمتنا اليوم في مخاض، لن ينفك هذا المخاض إلا بتغيير واقعها مهما كان. هناك أحيانا من معالجات وحلول جزئية ومحدودة ووقتية، ترحل هذه المشكلة، تؤخر هذا الحدث، تطيل أمد هذه الأزمة وتعطي لها أشكال ومراحل، لكن لن ينفك هذا المخاض، لن تنفك هذه الأحداث، لن تنفك هذه الفتن، لأنه أصبح لها ارتباطات وتعقيدات كبيرة جعلتها لزاما في واقع الأمة. لن تنفك هذه الأحداث إلا بتغيير واقعها. الطريق الوحيد لفكاك هذه الأمة من كل هذه التحديات والأخطار والواقع البئيس هو تغيير واقعها، لأن واقعها أصبح وعاملا مهما وأساسيا في ملازمة هذه الأحداث، وأن تكون الأمة بيئة لها. المخاضات التاريخية أيها الإخوة والأحداث الكبرى هي في سنة الله الكونية، تكون دائما حبلى بتغييرات كبرى في واقع البشرية، حبلى بولادة أمم وسقوط أمم، حبلى بنهضة أقوام وسقوط أقوام. كل هذا يتم ضمن أحداث، ضمن صراعات، ضمن مشاكل. أي أمة، كل الأمم، أي أمة تأتي لتدرس نشأتها وكيف ابتنت وتحولت إلى أمة عظيمة، نشأت في ظل صراع، في ظل أحداث، في ظل واقع ساخن. ما هناك من أمة نشأت وأصبحت أمة عظيمة وكبيرة لم تمر بتحديات ولم تمر بأخطار ولم تمر بمراحل عاصفة وأحداث ساخنة نهائيا، هذا لا يوجد. التحديات أيها الأخوة تشكل فرصة مهمة وحافزا مهما جدا جدا للبناء والتغيير ولتصحيح الوضع. ولذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى قال عن أنبيائه، وهم أنبياؤه بكل مكانتهم، بكل مقامهم لديه، بكل ما يوليهم من رعايته ومحبته ورحمته، يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. لماذا يا الله تفعل هذا بأنبيائك؟ أنبياؤك تجعل لكل نبي عدو يعاديه، يتحرك ضده، يتصدى لرسالته، يتحرك بكل ما يستطيع بالدعايات، بالتكذيب، بالافتراءات، بالتشويه، في كثير من الحالات عسكريا وأمنيا واقتصاديا وعلى نحو ساخن جدا. ألا ترحم أنبياءك يا الله؟ لا، هو يقول سبحانه وتعالى: وكفى بربك هاديا ونصيرا. ما كان واقع الأنبياء، وهم أنبياء يقدمون للبشرية الخير كله، الهدى، الرحمة، القيم الفضلى، المبادئ العظيمة البناءة، التعليمات التي تصلح البشرية وتصلح واقعها، ما كان واقعهم واقعا مستقرا وهادئا، ما يلقى مشكلة ولا يواجه مشاغبة ولا يعترضه أحد ولا يسيء إليه أحد ولا يعاني ولا يضحي ولا يتعب ولا يتحمل أعباء المسؤولية، ما كان واقعهم على هذا النحو. واقع صراع، مواجهة، تحديات، أخطار، مشاكل، لكن كل هذا الجانب له إيجابية كبيرة في عملية البناء. في عملية البناء الأمة تنهض وتنمو، تقوى. الأحداث، التحديات، الأخطار، الأوجاع والآلام تشكل حافزا ودافعا للبناء. تتجه الأمة المستهدفة المعانية المضحية التي تحس بالأخطار بفطرتها إلى بناء واقعها حتى تكون أمة قوية، أمة بمستوى مواجهة التحدي الذي يضغط عليها بأوجاعه وآلامه وأخطاره فيحفزها للتحرك الجاد. وهكذا ندرك إيجابية الأحداث وأهميتها، وأنها تشكل الفرصة الحقيقية للأمة لتغيير واقعها ولتصحيح وضعيتها وبناء نفسها. ولذلك أيها الأخوة، كما يؤكد السيد دائما أنه بالإمكان أن نحول التحديات إلى فرص، أن نحولها إلى فرص عندما نتحرك ضمن مشروع، عندما نتحرك بهويتنا، بانتمائنا، بمبادئنا، بقيمنا، بأخلاقنا التي ننتمي إليها. هنا في هذه الحالة نحن أمة موعودة بالنصر. سيكون هذا العدوان وهذا الصراع في صالح أمتنا، وهذا شيء نلمسه أيها الأخوة. ولذلك السيد دائما يحث الناس أن يستغلوا الفرصة. علينا أن ننسى موضوع متى سيتوقف الحرب، وأن نبني أمورنا على النفس الطويل، المواجهة المستمرة، وأن نستغل هذه الفرصة. هذه تحديات صحيح، ولكن نحن عندما نتحرك وقد أنعم الله علينا بمشروع، مشروع إلهي، لدينا القائد الحكيم ولدينا المنهج الحكيم، وبالتالي نحن نستطيع أن نحول كل هذه التحديات إلى فرص للبناء، فرص للحصول على الاكتفاء الذاتي، الحصول على بناء أمة عظيمة، بناء أمة قوية، بناء أمة تتحرك وتهزم الباطل وتهزم قوى الشر. لدينا أيها الأخوة في بلدنا، في شعبنا، كل مقومات النصر. والله لدينا المقومات التي تجعلنا أن نلحق هزيمة تاريخية بقوى الشر في هذا العالم بكله. نحن لدينا صمام الأمان، نحن لدينا المشروع الإلهي الذي يوصلنا بالله سبحانه وتعالى ويجعلنا محط رعاية الله وتأييد الله. إذا كان الله معنا أيها الأخوة، أليس الله بكاف عبده؟ من سيغلبنا؟ من يستطيع أن يقهرنا والله معنا وهو الغالب على أمره؟ ألم يهلك فرعون وقومه؟ ألم يغرقهم في البحر؟ ماذا كان لدى موسى؟ ماذا كان لدى بني إسرائيل في زمن موسى؟ كان لديه عصا، بهذه العصا كانت وسيلة للنجاة، كانت وسيلة للنصر، وسيلة للفوز، وسيلة للغلبة، وهو لا يمتلك إلا عصا، واستطاع أن يتفوق على فرعون وكل جيوشه وكل غطرسته وكبريائه، وغرق في البحر في الأخير. إذن نحن نمتلك السلاح الأقوى، السلاح الفتاك، نحن نمتلك المشروع الإلهي الذي هو سفينة نجاة. عندما نعتصم بحبل الله، عندما نتمسك بهذا المشروع، عندما نستجيب لله سبحانه وتعالى، النصر حليفنا يا أخوة. لو اجتمع قوى الشر اجتمعت في هذا العالم بكله، لن يستطيعوا قهرك، لن يستطيعوا هزيمتك، وأنت ضمن منهج الله تتمسك بمشروع الله، والله معك، الله الذي له جنود السماوات والأرض. وهذا شيء أيها الأخوة نلمسه في واقعنا، هذا الصمود على مدى سنتين، على مدى عامين من الصمود والثبات والتحدي والمواجهة والانتصارات والملاحم البطولية، هذه ثمرة الالتفاف حول المشروع القرآني، وهذا مظهر وتجسيد لعظمة هذا المشروع القرآني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على القوم الظالمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم معا
يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله أفلا نكون من أنصار الله ولو بكلمة سننصر دين الله سننصر دين الله.
مع السيد الشهيد القائد في برنامج المسيرة القرآنية الأول، البرنامج الثقافي اليومي. من إذاعة صوت الشعب.